بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا عند المقدمة، قد أشار فيها رحمه الله تعالى لعدة أمور.
نعم.
حديث ما؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإمام الأجل السيد محي السنة ناصر الحديث ركن الدين أبو محمد الحسين ابن مسعود الفراء رحمه الله: الحمد لله ذي العظمة والكبرياء والعزة والبقاء والرفعة والعلاء والمجد والثناء، تعالى عن الأنداد والشركاء وتقدس عن الأمثال والنظراء، والصلاة على نبيه وصفيه محمد خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء عدد ذرات الثرى ونجوم السماء، والحمد لله الملك السلام المؤمن المهيمن العلام شارع الأحكام ذي الجلال والإكرام، الذي أكرمنا بدين الإسلام ومن علينا بنبينا محمد عليه التحية والسلام، وأنعم علينا بكتابه المفرق بين الحلال والحرام والصلاة.
هذا أعظم النعم على الإطلاق، نعمة الإسلام، هذا الدين الكامل الذي هو أعظم شريعة أنزلها الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء عند البخاري أن رجلا يهوديا قال لعمر: عليكم معشر المسلمين نزلت آية، أو نزلت علينا، قال ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: إني والله أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، أي اجتمع فيها عيدا، عيد عرفة وعيد الجمعة، فحق الإنسان أن يفرح بهذا الدين العظيم الذي كمل وتمت به النعمة والحمد لله. فهذه الشرعة المباركة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، ثم من علينا أخرى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء والمرسلين، ثم من علينا سبحانه وتعالى منة أخرى بهذا الكتاب الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، وما ترك هذا الكتاب نوعا من أنواع الهداية إلا وقد جاء به، فجاء هذا الكتاب مهيمنا على الكتب كلها. فديننا أعظم دين، وإسلامنا ونبينا أعظم نبي، وكتابنا أعظم كتاب، وعاقبتنا في الأمم يوم القيامة أعظم العواقب. فهذه الأمة خير الأمم يوم القيامة، وهي الأمة التي يرفع الله عز وجل قدرها حتى إنها لتمثل ثلثي أهل الجنة إن شاء الله تعالى. فأي فضل أعظم من هذا الفضل الذي حب الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة المباركة. ولهذا الذين يقولون بدعوة وحدة الأديان، ويتمنى أحدهم أن لو طبع المصحف القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد، وأمنية أخرى أن يجتمع المسجد والكنيسة و المعبد اليهودي تحت سقف واحد، في المطارات وفي الأماكن العامة يوجد المسجد توجد الكنيسة ويوجد معبد يهود تحت سقف واحد، ود أصحاب هذه الفكرة أن لو تحقق ذلك. وهذه الفكرة فكرة كفرية، فمن اعتقد أن دينا غير الإسلام يجوز التعبد به الآن فقد كفر، ومن اعتقد أن نبيا الآن غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتبع وتلتزم شرعته فقد كفر. ومن اعتقد أن كتابا غير القرآن يلزم الناس به وتستقى منه الأحكام غير القرآن الآن فقد كفر. فهذه الدعوة دعوة كفرية لثلاثة أمور: أن الإسلام نسخ كل ما سبق، فمن زعم العمل بهذا المنسوخ فقد كفر. أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فمن زعم اتباع غيره وأنه ينجي في اتباع شرعته فقد كفر. وأن القرآن مهيمن على الكتب كلها، فمن زعم أنه يأخذ أحكامه ويأخذ هدايته من غير القرآن فقد كفر. فهذه الدعوة باطلة، دعوة كفرية، وحدة الأديان والتقارب بين الأديان. فإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. والذي نفسي بيده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر ومعه ورقة فيها شيء من التوراة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وأنكر على عمر وقال: يا ابن الخطاب، ألم آتك بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى نفسه حيا لما وسعه إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفي شك أنت؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يحمل ورقة فيها شيء من التوراة، أن ينظر فيها، لأن هذه التوراة فيها المحرف وفيها المبدل، وما صح منها فهو منسوخ، فعلى ما تنظر. ولهذا كانت الدعوة التي دعا عليها رضواني كانت دعوة سيئة، كانت دعوة خطيرة، دعوة لم يسبق إليها. حين يدعو الأمة أن تفتح التوراة وأن تفتح الإنجيل وأن تستقي الأسماء الحسنى وأن تنظر إلى الأسماء الحسنى التي موجودة في هذه الكتب، وما أدريك أنها لم تحرف. فهذه التوراة والإنجيل قد ثبت التحريف، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. ما كان لبشر أن يكون له، قال الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة، ويقول هذا من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون. لا، قبلها لا لا قبلها قبلها في الآية قبلها: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب وما هو من الكتاب يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهؤلاء حرفوا الكتاب يكتبونه بأيديهم ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، يكتبونه بأيديهم فهو محرف، فكيف ندعى إلى النظر في التوراة والإنجيل؟ وقد حرفت التوراة وحرف الإنجيل، وما صح منها مما بقي فهو منسوخ، وما صح منها فهو منسوخ لا يعمل به. دعوة إلى النظر في التوراة والإنجيل، هذه دعوة خطيرة. دعوة إلى التقارب الأديان، هذه دعوة كفرية. ودعوة إلى أن ننظر في التوراة والإنجيل ونأخذ الأسماء الحسنى من ذلك وننظر الموافقة وكذا، هذه دعوة جاهل، ما دعا إليها أحد من أهل العلم أبدا. ولا رأينا في حصر الأسماء الحسنى والصفات العليا ما رأينا من مصادر ذلك التوراة والإنجيل في العلماء السابقين، ما رأينا هذا ولا سمعنا عن أحد من أهل العلم يقول بأن المصادر أو المراجع التي نرجع فيها إلى الأسماء والصفات ما كان في التوراة وما كان في الإنجيل. فهل نحن أسلم من عمر؟ وهل نحن أقوى إيمانا من عمر؟ وهل نحن أضبط من عمر رضي الله عنه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه معه ورقة من التوراة ماذا قال؟ أنكر عليه إنكارا شديدا وقال: يا ابن الخطاب أفي شك أنت؟ ألم آتك بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه إلا اتباعي. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا، ما قال خذ الأسماء والصفات فقط، وخذ ما لم ينسخ، وخذ ما تعلق بالأمور التي وافق فيها التوراة القرآن أو كذا، ما قال هذا، إنما منع الباب وسد الباب. نعم. وبين تلبيسه والإلزامات أيضا، والإلزامات يعني أنه ترك مواضع وأخذ مواضع، وهذه المواضع التي تركها هي نفس المواضع التي أخذها، كان ينبغي أن يأخذها لكن ستزيد معه، بهذا سيزيد العدد. فهو أفلط عددا وأخذه. نعم.
قال: وأنعم علينا بكتابه المفرق بين الحلال والحرام، والصلاة والسلام على حبيبه وخيرته من خلقه محمد سيد الأنام عدد ساعات الليالي والأيام، وعلى آله وأصحابه نجوم الظلام، وعلى جميع الأنبياء والملائكة البررة الكرام. أما بعد، فإن الله جل ذكره أرسل رسوله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين، وبشيرا للمؤمنين، ونذيرا للمخالفين، أكمل به بنيان النبوة، وختم به ديوان الرسالة، وأتم به مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال، وأنزل عليه بفضله نورا هدى به من الضلالة، وأنقذ به من الجهالة، وحكم بالفلاح لمن تبعه، وبالخسارة لمن أعرض عنه بعدما سمعه. أعجز الخليقة عن معارضته وعن الإتيان بصورة من مثله في مقابلته، وسهل على الخلق مع إعجازه تلاوته، ويسر على الألسن قراءته، أمر فيه وزجر، وبشر وأنذر، وذكر المواعظ ليتذكر، وقص عن أحوال الأحوال الماضين ليعتبر، وضرب فيه الأمثال ليتدبر، ودل على آيات التوحيد ليتفكر. ولا حصول لهذه المقاصد فيه إلا بدراية تفسيره وأعلامه، ومعرفة أسباب نزوله وأحكامه، والوقوف على ناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه. ثم هو كلام معجز وبحر عميق، لا نهاية لأسرار علومه، ولا درك لحقائق معانيه.
لكن كل يأخذ، هذا يأخذ منه بقسط، وهذا يأخذ منه بقسط، وهذا يأخذ منه بقسط. وإلا فالقرآن الكريم المعجز هذا كما قال هو رحمه الله هنا بحر عميق، لا نهاية لأسرار علومه، ولا درك لحقائق معانيه. نعم.
وقد ألف أئمة السلف في أنواع علومه كتبا، كل على قدر فهمه ومبلغ علمه، نظرا للخلف، فشكر الله تعالى سعيهم ورحم كافتهم.
نعم. شكر الله سعي السلف ورحم كافتهم على ما قاموا به من جهد عظيم في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. كل على قدر فهمه ومبلغ علمه، نظرا للخلف، أي إعطاء هذه المادة لمن بعدهم يفهموا كتاب الله فهما صحيحا سليما. نعم.
فسألني جماعة من أصحاب المخلصين وعلى اقتباس العلم مقبلين كتابا في معالم التنزيل وتفسيره، فأجبتهم إليه معتمدا على فضل الله تعالى وتيسيره،
وقد سمى كتابه معالم التنزيل. نعم.
ممتثلا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فيما يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. واقتداء بالماضين من السلف في تدوين العلم إبقاء على الخلف، وليس على ما فعلوه مزيد، ولكن لا بد في كل
ليس على ما كتب السلف ودون السلف مزيد، ليس على ما فعلوه مزيد، فلن يأتي أحد بعدهم بما لم يأتي به سلفهم، ولكن عن كلام سلفهم يصدرون، وعن فقههم وعلمهم وتبحرهم يبينون. فكل بيان إنما مشتق من بيان السلف، وكل علم إنما هو مأخوذ من هداية السلف، لكن قد يحصل تيسير وشرح ووضع أمور تناسب الخلف، وإلا فليس هناك شيء قد تركه هؤلاء من القواعد الكلية والمعاني العامة لمن بعدهم، ففهمهم هو الفهم المقتدى به. نعم. من لدن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم بإحسان.
وليس على ما فعلوه مزيد، ولكن لا بد في كل زمان من تجديد ما طال به العهد، وقصر للطالبين فيه الجد والجهد، تنبيها للمتوقفين وتحريضا للمتثبطين. فجمعت بعون الله تعالى وحسن توفيقه فيما سألوا كتابا وسطا بين الطويل الممل والقصير المخل، أرجو أن يكون مفيدا لمن أقبل على تحصيله مريدا. وما نقلت فيه من التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة ومن بعده من التابعين وأئمة السلف مثل مجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وقتادة وأبي العالية ومحمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم والكلبي والضحاك ومقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان والسدي وغيرهم، فأكثرها مما أخبرنا به الشيخ أبو سعيد أحمد ابن إبراهيم الشريحي الخوارزمي فيما
هذا تفسير سلفي ينقل فيه عن علماء السلف من لدن الصحابة ومن بعدهم ممن اعتبر قوله في التفسير. نعم.
فيما قرأته عليه
في تفسير أهل البدع والأهواء فإنهم يقومون على الإشارات والرموز والآراء ويشحنون هذه التفسير لمناهجهم، كالزمخشري يشحن تفسيره بالاعتزاليات وغيره يشحن تفسيره أيضا بالضلالات والانحرافات وما عليه علماء الكلام. أما التفسير السلفية فهي قائمة على الأثر وعلى النظر المعتبر المبني على لغة العرب نعم، كما أشار ابن عباس إلى أن التفسير على أربعة أنحاء، منها ما تعرفه العرب من لغتها، فأثر ولغة، بهذا يفسر كتاب الله سبحانه وتعالى أثر واللغة الصحيحة التي نزل بها القرآن. أما ما يكون في الأذهان من آراء فهذا ما عرفه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى مما يصادم الكتاب والسنة.
أكثرها مما أخبرنا به الشيخ أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي الخوارزمي فيما قرأته عليه عن الأستاذ أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي عن شيوخه رحمهم الله. أما تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن الذي قال فيه
الثعلبي، هذا صاحب التفسير يقال فيه الثعالبي كما أفاد بعض الإخوة، الثعلبي المفسر يقال فيه الثعالبي والثعلبي، أما الثعالبي هذا أيضا أديب وكلاهما في عصر واحد وبين موتهما ثلاثة أعوام تقريبا، هذا الثعالبي والثعلبي. الثعلبي المفسر هذا يقال في الثعلبي يقال الثعالبي أيضا، أما الثعالبي الأديب الشاعر ما يقال فيه الثعلبي، هذا الثعالبي الأديب الشاعر وكان في عصر واحد بل ومن قطر واحد.
الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، وقال اللهم فقهه في الدين. قال أبو إسحاق أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن حامد أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح أن معاوية بن صالح حدثه
ساق سنده إلى ابن عباس رضي الله عنه، وأما تفسير مجاهد فساق الأسانيد، ساق سنده إلى مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية وكذا حتى تبرأ عهداته بعد ذلك لو أنه ذكر التفسير مختصرا، فإنه يذكر فقد اكتفى بذكر السند إليه في تلك المقدمة. نعم، فهذه أسانيد أكثر ما نقلت عن هؤلاء الأئمة وهي مسموعة من طرق سواها، طردت ذكرها حذر من إطالة وربما حكيت عنهم وعن غيرهم من الصحابة أو التابعين قولا سمعته بغير هذه الأسانيد، بل أذكر أسانيد بعضها في موضعها من الكتاب إن شاء الله تعالى.
ثم إن الناس كما أنهم متعبدون باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده، فهم متعبدون بتلاوته وحفظ حروفه على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت عليه الصحابة، وألا يجاوزوا فيما يوافق الخط عما قرأ به القراء المعروفون الذين خلفوا الصحابة والتابعين واتفقت الآئمة على اختيارهم. وقد ذكرت في الكتاب قراءات من اشتهر منهم بالقراءة واختياراتهم على ما قرأته على الإمام أبي نصر محمد ابن أحمد ابن علي المروزي رحمه الله تلاوة ورواية قال قرأت على أبي القاسم طاهر بن علي الصيرفي قال ساق بسنده قال فذكرت قراءات هؤلاء للاتفاق على جواز القراءة بها وما ذكرت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الكتاب على وفاق آية أو بيان حكم فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة وعليهما مدار الشرع وأمور الدين فهي من الكتب المسموعة للحفاظ.
يعني أيضا ذكر القراءة وأسانيدهم. نعم قال قرأت على بكر أحمد الخشيد المفضل الإسنالي المذكور في الكتاب المعروف كتاب الغاية وهم أبو جعفر يزيد بن قعقاع وأبو عبد الرحمن نافع بن عبد الرحمن المدنيان وأبو معبد أبو الله بن كثير وذكر القراء وذكر قراءاتهم. مثلا قال أما عاصم أنه قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي قرأ أبو عبد الرحمن على علي بن أبي طالب قال عاصم كنت أرجع من عند أبي عبد الرحمن فأقرأ على زيد بن حبيش وكان زيد قد قرأ على عبد الله بن مسعود. وأما حمزة فأنه قرأ على عبد الرحمن بن أبي ليلى وسليمان الأعمش وحمران بن أعين وغيرهم وقرأ عبد الرحمن بن أبي ليلى على جماعة من أصحاب علي وهكذا. فالقراءات هذه كلها مسندة مسندة كل قرأ عمن فوقه وهكذا وكذلك الكسائي. وقال البغوي فذكرت قراءات هؤلاء الاتفاق على جواز القراءة بها وما ذكرت من أحاديث لما القراء السبعة وما ذكرت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الكتاب على وفاق آية أو بيان حكم فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة وعليهما مدار الشرع وأمور الدين فهي من الكتب المسموعة للحفاظ وأئمة الحديث. وأعرضت عن ذكر المناكير وما لا يليق بحال التفسير فأرجو أن يكون مباركا على من أراده وبالله التوفيق. يعني إذا نقلوا عن تفسير السلف ذكر إسناده إلى تفسير السلف ابن عباس ومجاهد وعطاء وكذا ثم ذكر أيضا أنه سيذكر أوجه قراءات يحتاج إليها ثم ذكر القراء الذين يعتمد عليهم وأنهم الذين تواترت قراءتهم كعاصم وابن كثير وأبي عمرو وحمزة وسائر القراء السبعة. ثم يقول وبعد فإنني أذكر أيضا من السنة ما أفسر به القرآن ويخلو ذكر للسنة من المناكير التي لا اعتماد عليها بل الاعتماد على دواوين السنة وما جاء فيها. ثم ذكر رحمه الله تعالى فصلا يتعلق بفضائل القرآن وتعليمه وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم ذكر فصلا في فضائل تلاوة القرآن كل هذا ليشحذ الهمم إلى الإقبال على كتاب الله عز وجل. ثم ذكر فصلا في وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم. هذا الفصل مشترك معنا في كل المقدمات. مر معنا في مقدمة القرطبي تحديد من يقول في القرآن برأيه من غير علم. مر معنا في تفسير ابن جرير كذلك وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم وهذا تفسير البغوي مما يدل على أن تفسير أهل العلم المعتبرة كلها قائمة إن شاء الله على الآثار على الآثار وأن أحدا لا يقول في كتاب الله عز وجل برأيه من غير علم. إذا كان الصحابة قد حضروا ذلك فهذا أبو بكر رضي الله عنه يقول أي سماء تضلوني وأي أرض تقلوني إذا أنا قلت في كتاب الله عز وجل برأيي أو كما قال رضي الله عنه. فالأمة كانت تحضر أن تقول في القرآن بغير علم ولهذا سادات المفسرين من الصحابة ومن بعدهم من التابعين ما أقدم أحد منهم على القول في القرآن بغير علم أبدا. قال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم. إنما هذه جرأة الخلف وجرأة أهل البدع الذين يفسرون القرآن بحسب ما يبدو لهم من اعتقادات ولهذا لا نجد تفاسيرهم تلك مسبوقة من كلام السلف. وليس هذا في القرآن يا أخواني فحسب بل هذا في كل الدين أن هؤلاء معزولون عما عليه السلف. فإن قرأت اعتقادا فليس فيه قال ابن عباس قال مجاهد قال عطاء قال ابن مسعود قال مالك قال الشافعي لا يمكن تجد عند الأشاعرة إسنادا إلى إيمان. أما قالت الأشاعرة نؤمن بسبع صفات وسائر الصفات هذه لا نقولها لأن العقل ما يدل عليها هل لا رفعوا ذلك إلى إيمان من واحد معتبر من الصحابة من التابعين من تابعي التابعين لا يمكن
لأن هذا باطل وليس عليه السلف الصالح. ففي العقيدة انقطع إسناده، وفي التفسير انقطع إسناده، في كل الأبواب قد انقطع إسنادهم فيها، فلا إسناد عندهم للسلف الصالح، ولهذا ليسوا سلفيين. فكيف يقال الأشاعرة أهل السنة ويقال أهل السنة طائفتان، الأشاعرة والماترودية؟ طيب يقدموا لنا، إذا كانوا أهل السنة بحق يقدموا لنا ارتباطهم بالصحابة. أظن الأشاعرة ما يقدحون في الصحابة، الصحابة الأشاعرة ما يقدحون في الصحابة ولا يقدحون في مرجعية الصحابة. فهل بنوا مذهبهم هذا على فقه الصحابة؟ أليس هم القائلين بأن منهج الأشاعرة هو منهج المسلمين أساسا، وأما منهج أهل السنة هذا منهج حشوية ومجسمة، منهج الحنابلة الذي دخل إلى أمة الإسلام في آخر 200 سنة؟ إذن مذهبهم الأصل، وطالما أن مذهبهم الأصل وأن منهج الأشاعرة هو المنهج الأصلي، إذن كل منهج الأشاعرة لابد أن يرتبط بالصحابة. يعني نقول لهم مذهبكم في الأسماء والصفات في إثبات 7 صفات ارفعوه إلى الصحابة وأئمة الهدى من التابعين، لن يجدوا لذلك سبيلا. نقول لهم مذهبكم في الإيمان، مذهبكم في الإيمان ارفعوه إلى الصحابة أو إلى أحد الأئمة من التابعين، لن يجدوا إلى ذلك سبيلا. مذهبكم في القدر، هذه أركان إيمان، هذه أركان إيمان، مذهبكم في القدر ارفعوه إلى الصحابة بعدهم، لن يجدوا لذلك سبيلا. طيب مذهب لا يجد في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين، لا يجد فيهم أصولا ولا مرجعية، كيف يكون هذا المذهب هو الأصل عند المسلمين؟ والمذهب الذي قام على كلام الصحابة والتابعين هو المذهب الذي معه إلا في آخر 200 سنة، لقد أحاطوا مذهبهم هذا وروجوا له بالكذب والافتراء كسائر المذاهب. ولهذا الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، ومن قال بأن الأشاعرة من السنة فقد أخطأ خطأ عظيما. الأشاعرة مذهب وأهل السنة والجماعة مذهب آخر. إن قلت بأنها أقرب الفرق إلى منهج أهل السنة والجماعة، هذه مسألة أخرى. إحنا ما نقول أقرب، وليس الأقرب يعني القرب الحقيقي، بل هو القرب النسبي. فأنت تقول مثلا الأندلس أقرب البلدان إلينا، يعني من أوروبا وكذا، وليست قريبة لكنها أقرب البلدان، هي أقرب إلينا من غيرها لكنها ليست قريبة في الحقيقة، ليست قريبة في الحقيقة. كذلك الأشاعرة هي أقرب ولكن ليست قريبة، ليست قريبة إلى مذهب السنة والجماعة. نقول لكن هي أقرب باعتبار المذاهب الأخرى، أقرب باعتبار المذاهب الأخرى، ولهذا نقول الأشاعرة أقرب المذاهب، ولا نقول الأشاعرة قريبون من أهل السنة. الأشاعرة هم قريبين من أهل السنة، الأشاعرة بعيدون، بعيدون جدا، بعيدون جدا عن أهل السنة والجماعة، لكن باعتبار الفرق الأخرى فهم أقرب الفرق إلى مذهب أهل السنة والجماعة. كما قال شيخ الإسلام، كلما كان قول الرجل، وطبعا يقاس عليه الجماعة أيضا، كلما كان قول الرجل أقرب إلى الحق وكذا، كان قوله إيه أفضل وأجل من غيره، كلما كان أقرب. لكن ليس يعني هذا بهذا القرب أن 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 الأشاعرة ابنة عم أهل السنة، لا، ولا من العصبات ولا من الحواش ولا من الأرحام أبدا، ليسوا يدخلون ولا يرثون أبدا، لا فرضا ولا تعصيبا ولا رحما، بل هناك موانع من الإرث، وهو اختلاف الدين. وليس اختلاف الدين يعني أنهم كفار، اختلاف الدين يعني اختلاف السنة. فلا يرث سني في المذهب، أقصد لا يرث سني أشعريا، ولا يرث أشعري سلفيا سنيا، أي يرث الهداية ويرث الحق، وإلا فهم يرثون الميراث بالدرهم والدينار. هذا ماذا بالدرهم والدينار؟ يرث كل من لم ليس بكافر، لكننا نقصد ميراث الحق وميراث الهداية. فإن من المانع العظيم، وهو مانع البدعة في الدين، فلا يرث سلفي أشعريا ولا يرتبط به أبدا، ولا أشعري سلفيا، فليس من عصباتنا وليس من أصحاب الفروض ولا من الحواشي ولا نعرفهم ولا يعرفوننا فلا يرثوننا على أي مذهب من المذاهب. لا يحل النسبة إلى الأشاعرة أبدا ولا نسبة الأشاعرة إلينا. أما قول البعض حينما يترخص ويقول أشاعرنا أهل السنة أو كذا، أو قول البعض بأن المرجئة أيضا مرجئة أهل السنة، هذه ألفاظ إن بدت بسيطة عند البعض أو يكون لبعض الأفاضل لما يتكلم بها تأويلات أو أمور في ذهني يبني عليها، لكن مثل هذا الحقيقة يفتح ثلمة ويفتح خرقا ويخرق خرقا في المنهج قد لا يجبر ولا يرقع بعد ذلك. ما في حاجة اسمها مرجئة أهل السنة ولا في حاجة اسمها أشاعرة أو كذا، إنما المرجئة مرجئة فرقة منحرفة، والأشاعرة أشاعرة فرقة منحرفة، ولا يلتقي أهل السنة والجماعة مع الأشاعرة أبدا. فلهذا يحذر أهل السنة والجماعة من القول بالرأي في أي باب من الأبواب، في أي باب من الأبواب، سواء في التفسير، في العقائد، في أصول الاستدلال، كل هذا ما يقول به أهل السنة. إنما أهل السنة والجماعة منهجهم واضح، منهجهم واضح، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم، وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لكن هؤلاء حكموا رجالهم وحكموا أئمتهم، حتى الأشاعرة ينتمون إلى أبي الحسن وقد ترك هذا المذهب، وهم ما تركوه وهم ما تركوه. فقال رحمه الله: فصل في وعيد من قال في القرآن برأي بغير علم. وساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من قال في القرآن برأي فليتبوأ مقعده من النار. نعم، وهذا الحديث فيه كلام لأهل العلم. طيب، نقف عند تفسير سورة الفاتحة. الألفاظ بأدائها، لأن أداء الألفاظ هي الموجودة في كتاب الله عز وجل، هي الموجودة في المصحف الإمام، هذا كل القراء يأخذون من هذه من المصحف القرآن. لكن هو الإشكالية في الأداء، الإشكالية في الأداء، يعني ألف لام ميم، الوقف عند ألف لام ميم أداء، وسائر القراء على يصلون ألف لام ميم مثلا، مثلا ألف لام ميم الله لا إله، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، هذا كله أداء، كله أداء، إنما الرسم واحد. فالألفاظ موجودة، هي موجودة في مصحف الإمام، أداء هذه الألفاظ من النقل، من التسهيل، من التفخيم، من الإمالة، من التقليل، من الإضغام، من ترك الإضغام، كل هذه هي منقولة بالسنة متبعة منقولة. وإذا خلاف القراء، ما في قارئ جاء بكلمة جديدة أو بكلمة كذا، لا، هي نفس المصحف. يلزمين لو أنا هقرأ مثلا، لو أنا هقرأ بعاصم مثلا، هقرأ بعاصم يبقى أتبع قواعد عاصم في الأداء، تمام. هقرأ مثلا بنافع يبقى أيضا هتبع قواعد نافع في الأداء، ما يجيش أنا لفق مثلا، أخي بالك، لكن هقرأ بنفس الأداء. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الفاتح اللي بنقرأ نحن. لو أنت تقرأ لغير عاصم برويه مثلا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وكذا، تقرأ مثلا لابن كثير مثلا، مثلا عند القنبل التراث بالسين مثلا، تتبع نفس الأحكام وبالتالي هتقول عليهم حسب القراءة اللي انت تقرأ فيها، فهي سنة متبعة. نعم، لا، مش دليل وجوب التجويد، يعني ما يصح بالوجوب في هذا، لأن هذا يكون من باب التحسينات وليس من باب الضرورات ولا من باب الحجيات، يعني من باب التحسينات.
من كلام شيخنا الشيخ عبد الله القعفيفي حقيقة يعني الرجل هذا عميق جدا جدا في فهمه سبحان الله، سيما في باب الاعتقاد وباب الأصول وكذا، الشيخ يعني فول أهل العلم بس، لكن سبحان الله يعني الشيخ ما صنف ولا ألف ولا كذا، ف يعني ما انتشرت أقواله بكثرة في الأمة، ولا الشيخ عبد الرزاق من دقيق يعني غاية في الدقة سبحان الله، وهو طبعا شيخ ومشايخ العصر يعني من طلاب الشيخ الشيخ البسام هذا من طلابه، الشيخ فوزان من طلابه، الشيخ العدمين من طلابه، يعني تعتبر كل المشايخ الموجودين هؤلاء من طلابه إلا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، المشايخ هؤلاء جميعا درسوا على يديه. فمن ضمن الفوائد التي أقرأها له قريبا، معروف طبعا الأمر عندنا الأمر الوجوب إلا أن تأتي القرينة تدل على نوع الاستحباب فينتقل من الوجوب إلى الندب. فمن ضمن فوائده لما احنا يعني احنا نأخذ كلام الجماهير دايما، كلام الجماهير كان أمر في الأداب يكون عن الاستحباب وكذا، هو يعبر تعبير دقيق ما شاء الله تبارك الله. يقول الشيخ لما سئل عن التفريق بين الأمر ما إذا كان الوجوب أو الندب، فقال إذا تعلق الأمر بالضروريات والحاجيات كان الوجوب، وإذا تعلق بالتحسينات كان الاستحباب. طيب والنهي كذلك كذلك، إذا تعلق النهي بالضروريات والحاجيات كان التحريم، وإذا تعلق بالتحسينات كان الكراهة. حقيقة هذا السياق يعني أنا أول مرة أسمعه، هذا السياق من الشيخ عبد الرزاق أول مرة أسمعه، ولا يخرج عن كلام الجماهير اللي احنا نقلناه لكم كثيرا عم يتعلق بالأداب والإرشاد، لكن حقيقة هو أوسع وأسقط هذه القاعدة على تقسيم الدين كله. فالدين ضروريات وحاجيات وتحسينات، فما تعلق به الأمر في باب الحاجيات والضروريات فهو الوجوب، وكذلك والنهي فهو للتحريم، وما تعلق به بالتحسينات فهو للاستحباب في باب الأمر والكراهة في باب النهي.